بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا أعتذر صراحة عن التأخر للدرس لأسبوع لأجل يعني أمر طارئ، لكن الدرس يرجع لما كان عليك في آخر أسبوع من كل شهر، وبناء عليه فشهر خمسة هذا الذي نحن فيه سيكون فيه درسين، أول أسبوع وآخر أسبوع. وتنبيه آخر وهو أن درسنا الليلة يعني بصراحة فيه نوع صعوبة، فيا ليتكم تنتبهون معي قليلا بس حتى نستطيع أن نمشي فيه بطريقة صحيحة. كنا توقفنا الأسبوع الماضي عند أنواع الأصول التي يقوم عليها مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وذكرنا أن الأصول التي يقوم عليها مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات تنقسم إلى نوعين. النوع الأول الأصول التي يقوم عليها أصل الإثبات للأسماء والصفات، والنوع الثاني الأصول التي تقوم عليها منهجية الإثبات للأسماء والصفات. وذلك أن لدينا سؤالين. السؤال الأول، لماذا نثبت الأسماء والصفات لله؟ والسؤال الثاني، كيف نثبت الأسماء والصفات لله؟ والجواب على السؤال الأول يختلف بالضرورة عن الجواب على السؤال الثاني، فلا بد أن نقدم أصولا تجيب على السؤال الأول وأصولا أخرى تجيب على السؤال الثاني. وأكثر الخلاف بين طوائف الأمة في باب الأسماء والصفات متعلق بالسؤال الأول أو متعلق بالأصول التي من النوع الأول أكثر من تعلقها بالأصول التي هي النوع الثاني. والمشكل في الدرس العقدي وفي البحث العقدي المعاصر أنهم يركزون على النوع الثاني الذي هو الأصول المتعلقة بمنهجية الإثبات أكثر من تركيزهم على الأصول التي من النوع الأول التي هي الأصول التي يقوم عليها أصل الإثبات. والليلة سيتركز حديثنا على النوع الأول حتى نظهره ونجليه. إذن النوع الأول هي الأصول التي يقوم عليها أصل الإثبات للأسماء والصفات، والمراد بها الأصول التي ينطلق منها أهل السنة والجماعة في إثبات قيام الصفات بالذات الإلهية. الأصول التي ينطلق منها أهل السنة والجماعة في قيام الصفات بالذات الإلهية من حيث أصل القيام، من حيث أصل القيام لا من حيث منهجيته وتفاصيله. وهذه الأصول كما سيأتي معنا أصول وجودية عقلية محضة، وهذه الأصول كما سيأتي معنا أصول وجودية عقلية بدهية. وهذا سيكشف لنا من خلال الأرض أن مذهب أهل السنة والجماعة ليس مجرد اختيار اختاره مجموعة من الناس، وإنما هو مقتضى العقل ومقتضى طبيعة الوجود، إنما هو مقتضى العقل ومقتضى طبيعة الوجود. وهذه الأصول تكشف لنا عن حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة، وأن الذي لا يأخذ بمذهب أهل السنة والجماعة هو في الحقيقة ليس مخالف للشريعة فقط، وإنما هو مخالف للعقل ومخالف لطبيعة الوجود، وإنما هو مخالف للعقل ومخالف لطبيعة الوجود. وهي أيضا هذه الأصول نافعة في الحوار والنقاش مع كل من يخالف الإسلام، سواء كان من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام أو كان من الطوائف المنتقدة للإسلام أو للأديان كما سيأتي شرع معنا تفصيله. الأصل الأول من هذه الأصول هو أن الوجود الخارجي إنما يتحقق بالصفات الثبوتية، أن الوجود الخارجي إنما يتحقق بالصفات الثبوتية. ومعنى هذا الأصل أن كل شيء ثبت له وجود خاص، وجود خارجي خاص، فلا بد أن تثبت له أوصاف خاصة به، بل الوجود الخاص للشيء لا يتحقق إلا بالصفة الخاصة، وكل من انتفت عنه جنس الصفات فإنه سيكون بالضرورة معدوما، فإنه سيكون بالضرورة معدوما. إذن هناك تلازم بين الوجود الخارجي وبين الصفات، فلا يتحقق الوجود الخارجي إلا بالصفات، وانتفاء الصفات أو جنس الصفات عن الشيء يوجب انتفاء الوجود الخارجي الذي هو العدم الذي هو العدم. وفي بيان هذا الأصل يقول شارح الطحاوية ابن أبي العز: ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده، ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة، فإن هذا محال، فإن هذا محال، لأن هناك تلازم ضروري بين الوجود وبين قيام الصفات، بين الوجود وبين قيام الصفات. وهذا الأصل، وبهذا الأصل يعلم بطلان مذهب الجهمية، وبهذا الأصل يعلم بطلان مذهب المعطلة، سواء كانوا جهمية أو غير جهمية من الفلاسفة والباطنية وغيرهم، لأنهم ينطلقون من أن الذات الإلهية غير موصوفة بأي صفة، فمن يقول بذلك يلزم أن ينفي الوجود الخاص عن الله سبحانه وتعالى، مع أنه لا يوجد أحد من المعطلة التزم بقوله كما سيأتي معنا، فما من معطل إلا وهو يثبت معنى وجوديا لله، وهذا تناقض منهجي صارخ في طريقتهم كما سيأتي التنبيه عليه. وهذا الأصل مستعمل عند أئمة السلف، وهذا الأصل مستعمل عند أئمة السلف، وكانوا يستحضرونه. ومن ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله، يقول: قيل لهم من تعبدون، يعني قيل للجهمية من تعبدون، قالوا: نعبد من يدبر أمر هذا الخلق. قلنا: فهذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لا يعرف بصفة؟ قالوا: نعم. قلنا: قد عرف المسلمون أنكم لا تثبتون شيئا. كيف عرف المسلمون أنكم لا تثبتون شيئا؟ لأن المسلمين يلتزمون بالمبادئ الوجودية أن من انتفت عنه كل الصفات سيكون معدوما لا محالة. هذا الأصل له صياغة أخرى، هذا الأصل له صياغة أخرى، وهي أن الوجود الخارجي إنما يتحقق بالكيفية، أن الوجود الخارجي إنما يتحقق بالكيفية، والمراد بالكيفية هنا وجود الشيء على حال خاصة وصفة خاصة. فالكيفية كما يقول ابن تيمية هي صفة الشيء وحاله، صفة الشيء وحاله، هذا هو المراد بالكيفية الذي نحن في هذا السياق الذي نتحدث فيه. وذلك لأن الكيفية والكيف مأخوذة، هي مصدر مأخوذة من اسم كيف، من اسم كيف، فكل جواب يذكر على سؤال كيف هو الكيفية، الكيفية هي الحال الذي يذكر في الجواب على سؤال كيف. وكيف يسأل بها في لغة العرب عن الحال والهيئة والصفة، كيف يسأل بها في لغة العرب عن الحال والهيئة والصفة، وهذا ذكره عدد من علماء اللغة ومن غيرهم. يقول الزجاجي في كتابه معاني الحروف والصفات وغيره، يقول: إذ كيف يقول كيف يسأل بها عن حال عن حالة الشيء وهيئته. الزجاجي يقول: كيف يسأل بها عن حال الشيء وهيئته. فمن قال عن شيء ما كيف هو، فهو إما يسأل عن حاله أو يسأل عن صفته وهيئته، وهذا الذي فهمه الأئمة من هذا السؤال كما سيأتي التنبيه عليه. وقد ذكر عدد من بعض العلماء أن لفظ الكيفية والكيف يطلق على إطلاقين، أو يطلق بإطلاقين. الإطلاق الأول يراد به ما يقابل الكم والنسبة، وهذا إطلاق مستعمل في كتب الفلسفة والمنطق، ويراد به كما يقال في تعريفه هيئة قارة في الشيء تفصله عن غيره وتبين علاقته بغيره. فهيئة قارة هنا يعني أن شيئا، أن الجوهر نزلت به هيئة قارة يعني ثابتة تجعله متميزا أو منفصلا عن غيره في حقيقته. ويطلق أيضا الإطلاق الثاني للفظ الكيفية والكيف ما يراد به الصفة والحال من غير مراعاة لما يذكر من الهيئة القارة ونحوها، وهذا المعنى هو الذي نحن نقصده هنا، وهو الذي يقصده علماء السلف في كلامهم، وهو الذي يتوافق مع لغة العرب ومع لغة القرآن. بعد أن انتهينا من تعريف الكيفية، ذكرنا أنها هي الحالة والصفة والهيئة، نذكر الآن معنى هذا الأصل أن الوجود الخارجي لا يتحقق إلا بالكيفية. معنى هذا الأصل أن الوجود الخارجي لا يتحقق للشيء إلا بتحقق الصفات الخاصة به، فإن الموجود إذا لم تتحقق له هيئة ما وحال ما وصفة ما التي هي الكيفية فإنه لا يمكن أن يكون موجودا. فهناك تلازم بين الوجود وبين الكيفية، هناك تلازم بين الوجود الخاص للشيء وبين الكيفية. فلا يتحقق الوجود الخاص للشيء إلا بكيفية ما تناسبه وتليق به، ومن انتفت عنه الكيفية التي نحن شرحنا معناها فقد انتفى عنه الوجود الخاص، فقد انتفى عنه الوجود الخاص، وسيصبح وجوده إما وسيصبح وجوده إما وجود ذهني أو وجود افتراضي محض. وهذا الأصل وهو أن الوجود لا يتحقق إلا بالكيفية الخاصة مبني على أصل وجودي آخر، مبني على أصل وجودي آخر، وهو أن ما به الاشتراك لا يتحقق به الامتياز، أن ما به الاشتراك لا يتحقق به الامتياز. ومعنى هذا الأصل أن الأشياء لا يمتاز بعضها عن بعض بالأوصاف التي اشتركت فيها، وإنما يتحقق الامتياز لها في الخارج بتحقق الصفة الخاصة لكل شيء. الأشياء في الخارج لا تمتاز عن غيرها بالأوصاف التي تشترك فيها، وإنما تمتاز عن غيرها بالأوصاف الخاصة بكل موجود. فإذا فالموجود إذا لم تتحقق له أوصاف خاصة به لم يكن ممتازا عن غيره، لم يكن ممتازا عن غيره. وبناء عليه فالله عز وجل بإجماع المسلمين وبإجماع من أقر بوجوده هو ممتاز عن غيره، فلا بد أن تكون له صفة خاصة به امتاز بها عن غيره، وهذه الصفة هي الكيفية. لأن الكيفية كما سبق معنا من الكلام السابق لا تتحقق إلا بقدر من الخصوصية، إذ لم تتحقق الخصوصية لم يتحقق الامتياز، الامتياز لا يتحقق إلا بالخصوصية. واضح هذا الكلام؟ وبناء عليه فإثبات الكيفية لله سبحانه وتعالى أمر وجودي لا يمكن الانفكاك عنه، إثبات الكيفية لله أمر وجودي لا يمكن الانفكاك عنه، وهذا هو الذي يقرره أهل السنة والجماعة. فإنهم يقولون نحن نثبت بأن لله سبحانه وتعالى كيفية ولكن لا نعلم حقيقتها، فيثبتون أصل الكيف لكن ينفون العلم به أو العلم بالكيفية. الأمر الباطل عند السلف ليس هو إثبات الكيفية كما هو ظاهر الآن، وإنما الأمر الباطل عند السلف هو العلم بالكيفية. هذا الكلام الذي ذكرته لكم اعترض عليه بعض الأشاعر المعاصرين وأيضا بعض علماء الكلام المتقدمين، فانطلقوا بأن الله سبحانه وتعالى لا كيفية له، فانطلقوا بأن الله سبحانه لا كيفية له، وهو موجود لا يتصف بالكيفية. واستدل بعضهم بكلام أئمة السلف الذي قالوه في نصوص الأسماء والصفات، فإنهم يقولون فيها كثيرا، يعني نصوص كثيرة منقولة عنهم يقولون فيها تمر كما جاءت بلا كيف، وهذه يعني متواتر عن السلف، هذا اللفظ اللي هو بلا كيف متواتر عن السلف. قالوا فإنكار السلف قولهم بلا كيف دليل على أنهم ينكرون أصل الكيفية، دليل على أنهم ينكرون أصل الكيفية، لأن النفي متوجه مباشرة إلى الكيف. وأيضا استدلوا بعبارة الإمام مالك وغيره الذي قال فيه في الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وفي رواية والكيف غير معقول. قالوا هذه كل نصوص تدل على أن الله، على أن السلف يعتقدون بأن الله لا كيفية له. ولكن هذا القول غير صحيح، بل من قاله وقع في أغلاط منهجية واستدلالية كثيرة، ويمكن أن نبين الغلط في هذا الاعتراض من وجوه. الوجه الأول أن أصحاب هذا الاعتراض وقعوا في مغالطة منطقية مشهورة تسمى مغالطة الانتقاء، تسمى مغالطة الانتقاء. والمراد بهذه المغالطة أن المرأة يأتي فينتقي من الكلام الذي أمامه ما يخدم فكرته ويغفل كلاما آخر كثير ربما يخالف فكرته. فهم جاءوا إلى كلام السلف الكثير عن الأسماء والصفات واقتصر نظرهم فقط على عبارة بلا كيف. ولو أنهم مارسوا الطريقة الصحيحة في البحث العلمي وتخلصوا من هذه المغالطة المنطقية مغالطة الانتقاء لاكتشفوا بأن السلف حين أطلقوا هذه العبارة لا يقصدون بها إنكار أصل الكيفية وإنما يقصدون بها معنى آخر وهو عدم العلم بالكيفية. فالسلف لهم نصوص تدل على ذلك كثيرة تدل على أنهم يثبتون أصل الكيفية. أنا سأذكر بس بعض النصوص حتى نبين وجه الغلط الذي وقعوا فيه. يقول ابن الماجشون وهو من فقهاء المدينة من أقران مالك الإمام مالك وابن أبي ذئب يقول بعد كلام له طويل في الصفات وإنما أمروا بالنظر والتفكير فيما خلق بالتقدير وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان. إنما يسأل بكيف لمن كان لمن لم يكن مرة ثم كان أي للمخلوق. فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. وكيف 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 يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يموت ولا يبلأ وكيف يكون لصفته شيء من لصفته شيء حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف. واضح من كلام هذا الإمام أنه لا ينفي أصل الكيف وإنما ينفي العلم بالكيف إنما ينفي العلم بالكيف فيقول لا يعلم كيفه كيف هو إلا هو. ومن ذلك أيضا قول الإمام ابن خزيمة رحمه الله يقول نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن يصف الكيفية من غير أن يصف الكيفية ما قال من غير أن يثبت الكيفية لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه صلى الله عليه السلام بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم. فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية إذ النبي لم يصف لنا كيفية النزول. فالأمر الذي يقرره ابن خزيمة ليس أصل الكيفية وإنما العلم بها وإنما العلم بها. ومما يدل على ذلك عند السلف أيضا من كلام السلف أن السلف فسروا نصوص الأسماء والصفات بما تقتضيه اللغة فسروها وبينوا عدد من معانيها. فلو كانوا لا يثبتون الكيفية فكيف يفسرون المعنى؟ ثم إن السلف ذكروا تعبيرات تدل على أنهم يدركون على أنهم يعتقدون وجود الكيفية فيقولون مثلا إن الأسماء والصفات تحمل على الحقيقة فقولهم تحمل على الحقيقة دليل على أن لديهم كيفية تحمل عليها هذه ولكنهم لا يعلمونها. وكذلك عبروا تعبيرات متعددة مثل بائن بخلقه ومثل بعض قولهم ينزل بذاته وإن كان هذا القول يعني محل بحث وخلاف لكن مجرد تعبيرهم يدل على أنهم ينطلقون من وجود الكيفية ينطلقون من وجود الكيفية. وهناك شواهد أخرى كثيرة لا يسعنا الوقت بذكرها أنا ذكرتها في بحث منشور في النت بعنوان أغلوطة التفويض في صفة الاستواء أغلوطة التفويض في صفة الاستواء ذكرت الشواهد والدلائل التي تدل على استحالة أن يكون السلف من المفوضة أو من المنكرين للكيفية في صفة الاستواء. وإذا ثبت هذا الأمر في صفة واحدة ثبت في كل الصفات. طيب هذا الأمر الأول أن أولئك المعترضين وقعوا في مغالطة منطقية هي مغالطة الانتقاء. الأمر الثاني أن أولئك المنتقدين وقعوا في مغالطة أخرى وهي أنهم فهموا مراد السلف بلغة غير لغتهم فإنهم حملوا كلام السلف في الكيفية على معنى ليس معروف في لغتهم وإنما هو معنى منقول من لغة اليونان. فالكيفية في اللغة اليونانية التي تعرف عادة بأنها أعراض قارة في الجوهر تفصله عن الكم وغيره من المقولات الأخرى، هيئة قارة أو أعراض قارة يعني ثابتة، هذا المصطلح غير موجود في لغة الأعراب وليس مستعملا في لغة السلف، وإنما هو مصطلح منقول من لغة أخرى، فهم فهموا كلام السلف بناء على مصطلح مختلف عنه، وهذه مغالطة يعني مغالطة منطقية ولا يعني، وهي قادحة في الاستدلال والفهم، قادحة في الاستدلال والفهم. لماذا؟ لأن المناطق أرسطو حين قرر هذا القول في المقولات العشر هو بناها على رؤيته في الوجود وأقسامه، فإنه قسم الوجود إلى جواهر، إلى جواهر يعني إلى جواهر كلية وأعراض تقوم بها، ثم بناء عليه قسم المقولات العشر. فالمقولات العشر ليس تفكيرا أو ليس منتجا عقليا محضا، وإنما هو منتج مبني أو مرتبط بأصول فلسفية سابقة عليه، وأكبر الأصول الفلسفية السابقة عليه هي أصل وجود الكليات في الخارج، إن شاء الله سيأتي معنا تفصيل في هذا الأصل. إذن لا يصح منهجيا أن يحاكم كلام السلف إلى كلام غيرهم، والمعترضون وقعوا في هذه الإشكالية، وقعوا في هذه الإشكالية. إذن تحصل لنا من خلال هذا المناقشة أن من نفى أصل الكيفية عن الله واعتمد على تلك النصوص المروية عن السلف وقع في إشكالين استدلاليين خاطئين كما سبق توضيحه. طيب، هذا فيما يتعلق بالأصل الأول وصياغاته المختلفة. ننتقل الآن إلى الأصل الثاني، وهو استحالة ارتفاع النقيضين واجتماعهما، استحالة ارتفاع النقيضين واجتماعهما. وهذا الأصل المراد به أنه يستحيل أن يجتمع في الشيء النقيض، أنه يستحيل أن يجتمع النقيض، وممكن نقول أنه يستحيل أن يجتمع الشيء ونقيضه في محل واحد، أنه يستحيل أن يجتمع الشيء ونقيضه في محل واحد، ويستحيل أن يرتفع عنه معا، ويستحيل أن يرتفع عنه معا. فوجود أحدهما يعني أحد النقيضين يستلزم ارتفاع الآخر، وارتفاع الآخر يستلزم وجود نقيضه بالضرورة، وهذا أصل وجودي عقلي بدهي، وهذا أصل وجودي عقلي بدهي. مثاله الحياة والموت، هما نقيضان، مستحيل أن يجتمع في الشيء بحيث يكون الإنسان أو الشيء حيا ميتا، ومستحيل أن يرتفع عن الإنسان فيكون الإنسان لا حيا ولا ميتا، فثبوت أحدهما يستلزم بالضرورة انتفاء الآخر، يستلزم بالضرورة انتفاء الآخر. وهذا الأصل الوجودي من أعظم الأصول التي ينطلق منها أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، فإن أهل السنة والجماعة ينطلقون من أنه إذا لم يثبت الكمال لله فإنه يلزم بالضرورة أن يثبت النقص، يلزم بالضرورة أن يثبت النقص، فإذا لم يكن الله سبحانه وتعالى متصفا بالموت فإنه يلزم بالضرورة العقلية أن يكون متصفا بالحياة، وإذا لم يكن الله سبحانه وتعالى مثلا متصف بالسمع فإنه يلزم بالضرورة أن يكون متصفا بالصمم، وإذا لم يكن الله سبحانه وتعالى متصفا بالقدرة فإنه يلزم بالضرورة أن يكون متصفا بالعجز. يقول ابن تيمية رحمه الله في بيان هذا الأصل: لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، فهو لو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم. وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم منفصل عنه لكان داخلا فيه، فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، يستلزم ثبوت الأخرى. وهذا وهذا والاعتماد على هذا الأصل ليس خاصا بأهل السنة والجماعة، وإنما استعمله بعض الأشاعرة، فقد اعتمد عليه عدد منهم في إثبات صفة في إثبات عدد من الصفات. وفي بيان هذا يقول السنوسي في العقيدة الكبرى في سياق ذكره لبعض ما يثبت لله من الصفات، يقول: وسميعا بصيرا متكلما، يعني الله متصف بالسمع والبصر والكلام، وإلا لاتصف لكونه حيا بأضدادهما، وإلا لاتصف لكونه حيا بأضدادها، وأضدادها آفات ونقص وهي عليه محال. إذن هو أيضا ينطلق من نفس المبدأ الوجودي. واستدل به الرازي على إثبات صفة العلم، واستدل به الأشعري أيضا والنسفي على إثبات صفة الحياة وغيرها. ولكن من اعتمد على هذا الأصل من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم لا يستعمله في كل الصفات، وإنما يستعمله في بعض الصفات، وإنما يستعمله في بعض الصفات كما سيأتي التنبيه عليه بإذن الله عز وجل. وقد خالف بعض الأشاعرة في هذا الأصل وشكك في صحته، وهو الإمام الآمدي في أكثر من كتاب من كتبه، وقال إن هذا الأصل للوجود لا يصلح أن يكون معتمدا في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. وصورة هذا الاعتراض، خلوكم معاه، وصورة هذا الاعتراض أنه إنما يمتنع رفع النقيضين عن الشيء إذا كان الشيء قابلا لهما، إذا كان الشيء قابلا لهما، وأما رفعهما عن الشيء الذي لا يكون قابلا لهما فهو ليس محال. يقول أصحاب هذا الاعتراض: إن التقابل أنواع، تقابل السلب والإيجاب وهو تقابل التناقض، وتقابل العدم والملكة وهو تقابل المتناقضات في الأمور التي لا تقبلها. مثال ذلك الحياة والموت. الحياة والموت صفتان متناقضتان في من يقبل الحياة والموت، مثل الإنسان. فالإنسان لما كان قابلا للحياة والموت أصبح هاتين الصفتين من قبيل التناقض في حقه. ولكن الجدار ليس قابلا للحياة والموت، فتقابل الحياة والموت في حقه، يعني في الجدار، ليس من قبيل المتناقضات، وإنما من قبيل العدم والملكة. وبناء عليه يصح لنا أن نقول إن الجدار لا حي ولا ميت. واضح؟ قال: والله سبحانه وتعالى غير قابل للصفات، إذن ارتفاع الصفات عنه ليس محالا، فبطل أصلكم الذي تعتمدون عليه. هذا ما يقوله أهل التعطيل. ويقول بعض الأشاعرة إن الصفات التي ننفيها عن الله لأن الله غير قابل لها، وبناء عليه فرفعها عن الله ليس من قبيل المتناقضات، فالله عز وجل مثلا لا يقبل النزول وبناء عليه، أو غيرها من الصفات، وبناء عليه فرفعها عن الله ليس لا يلزم ثبوت نقيضه. واضح الإشكال؟ هذا إشكال عميق مشكل، قال عنه ابن تيمية: أشكل على كثير من النظار وأدخل عليهم الشك. أشكل على كثير من النظار وأدخل عليهم الشك. ولكن هذا الاعتراض ساقط عند التحقيق، ويؤدي إلى الوقوع في إشكاليات كثيرة استدلالية ومنهجية، وقد اهتم به ابن تيمية وناقشه في عدد من كتبه. وسنذكر أبرز الأمور التي تدل على بطلانه وعلى استقامة منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات. الأمر الأول أن يقال في نقض هذا الاعتراض أن نفي الصفات التي نثبتها لله كالحياة والقدرة والعلم والإرادة والمحبة يتضمن نفي النقص مطلقا لكل من نفيت عنه. أن انتفاء هذه الصفات، صفات الكمان على الله، أعيد، أن انتفاء صفات الكمان على الله التي هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة، انتفاؤها يتضمن نقص كل من نفيت عنه، سواء كان الخالق أو المخلوق. يقول ابن تيمية: سواء كان قابلا لها أو غير قابل، فإن من المعلوم بصريح العقل أن الموجود من حيث هو موجود المتصف بالحياة والعلم والكلام والإرادة والسمع والبصر أكمل ممن لم يكن متصفا بها. فإن الموجود الجدار مثلا حين انتفت عنه هذه الصفات هذا يدل على نقصه، والوجود الذي والموجود الذي اتصف بهذه الصفات فهو يدل بالضرورة على أنه أكمل من الجدار. فالإنسان أكمل من الجدار لأنه يتصف بهذه الصفات. فهذه الصفات من حيث هي سواء كان الشيء قابلا لها أو غير قابل هي كمال، وانتفاؤها نقص، واضح؟ فإدخال فإدخال القابلية وعدم القابلية في التعامل مع هذه الصفات غير صحيح، واضح؟ لأننا ننطلق من كونها صفة كمال في ذاتها لا من كونها كون الشيء قابلا لها، ماشي؟ طيب هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال إنه على اعتراضكم فقد جعلتم الله أنقص من بعض المخلوقات، أنه على بناء على أصلكم الانطلاق من القابلية وعدم القابلية للصفات فقد جعلتم الله عز وجل أنقص من بعض المخلوقات. فإنه باتفاق العقلاء أن من يقبل الاتصاف بصفة الكمال أكمل ممن لم يقبل الاتصاف بها. فإن إذا جينا إلى إنسان جاهل وإلى الجدار، الجاهل هذا يمكن أن يقبل صفة العلم، هو جاهل فاقد، الجدار وهذا الرجل الجاهل فاقدين للعلم، ولكن حين نقارن بين هذين الموجودين نجد أن الإنسان الجاهل يمكن أن يقبل بصفة العلم، يمكن، ليس لم يتحقق له العلم، والجدار لا يمكن أن يتحقق له. فباتفاق العقلاء على أن هذا الإنسان الجاهل هو أكمل من الجدار، لأن أصل قابليته تدل على كماله، لأن أصل قابليته للصفة تدل على كماله. فلو انطلقنا معكم سلمنا يعني معكم بأن الاتصاف بصفات الكمال يتأثر به القابلية وعدم القابلية، فإنكم حين قلتم بأن الله غير قابل للاتصاف بالصفة جعلتموه أنقص من بعض الموجودات، فقولكم بعدم القابلية نقص حقيقي فظيع، واضح؟ الوجه الثالث أن يقال إن اعتراضكم أن اعتراضكم ذلك مبني على خلل منهجي في الفهم، وذلك أنكم تحاكمون النصوص الشرعية ولغة العرب ولغة السلف إلى مصطلحات حادثة أجنبية عنهم. فذلك التقسيم الذي ذكره الآمدي وغيره، التفريق بين المتقابلات، لا ينطبق على لغة العرب ولا على لغة القرآن حين يقولون إن الغير القابل للصفة لا يوصف بالصفة، بل لغة القرآن تدل على أن الغير القابل للصفة عندنا يمكن أن يوصف بالصفة. يعني بعض الأصنام وصفها الله عز وجل بالموت كما في قوله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء. فالله عز وجل وصف الأصنام بأنها أموات وهي غير قابلة للصفة، فقولكم بأن غير قابل للصفة لا يوصف بالصفة غير صحيح، لغة القرآن تخالفه، لغة القرآن تخالفه. هذه أهم الأوجه التي تدل على بطلان هذا الاعتراض الذي أشكل على كثير من النظار، أشكل على كثير من النظار، وهناك أوجه أخرى يعني ممكن لأي أحد أن يرجع إليها. وبناء عليه فالأصل الذي انطلق منه أهل السنة في إثبات الصفات مستقيم، وهو أن اجتماع أنه يستحيل اجتماع النقيضين في شيء وارتفاعهما عنه، واضح؟ طيب الأصل الثالث استحالة وجود الفعل بغير مقتضياته الضرورية، استحالة وجود الفعل في الخارج بغير مقتضياته الضرورية. ومعنى هذا الأصل أن حدوث الفعل في الواقع لا يمكن أن يتحقق إلا بموجبات ومقتضيات تحقق وجوده وتنجزه. الفعل في الواقع لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود مقتضيات وشروط تجعله ناجزا في الواقع، والفاعل لا يمكن أن يفعل شيئا فينقله من العدم إلى الوجود فيجعله ناجزا إلا إذا كان متصفا مثلا بالقدرة والعلم والإرادة حتى يجعل الفعل موجود. فمن انتفت عنه كل مقتضيات الفعل فإنه لن يكون فاعلا. وإذا تحقق الفعل في الخارج دل على أنه لا بد أن تتحقق مقتضيات أخرى سابقة عليه. وأهل السنة والجماعة ينطلقون من هذا الأصل الوجودي في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. فإن الخلق لا يمكن أن يحدث بغير حياة، فالميت لا يخلق. إذن حدوث الفعل الذي هو الخلق يدل بالضرورة على صفة الحياة، يدل بالضرورة على صفة الحياة. والخلق أيضا يدل على صفة الاستغناء، لأن الخالق لو كان محتاجا إلى غيره لاستمرت السلسلة إلى غير نهاية، وهذا تسلسل ممتنع. والخلق أيضا، نحن نتحدث عن فعل واحد فقط الآن وهو فعل الخلق، وما الصفات التي يدل عليها؟ ويدل أيضا على صفة الأزلية والقدم، لأن الخالق هو في الحقيقة مصدر كل الموجودات، فلو لم يكن قديما لاستمرت السلسلة إلى ما لا نهاية. واستمرار السلسلة في الفاعلين إلى ما لا نهاية يوجب عدم الفعل. هذا أحد الأدلة التي تدل على بطلان التسلسل في الفاعلين، أن الفاعلين إذا لم تكن سلسلتهم منتهية عند حد فإن الفعل لا يمكن أن يقع. مثال ذلك، حتى بس لا أريد أن أدخل في التفاصيل، بس دعوني أضرب هذا المثال. فإنه لو وجد مجرم أمر حكم عليه بالقتل، فوضع الجندي البندقية على رأسه وقال: لا أضرب على الزناد حتى يأمرني من هو أعلى مني، وقال الذي هو أعلى منه: لا آمره حتى يأمرني من هو أعلى مني، وقال الذي هو أعلى منه: لا آمره حتى يأمرني من هو أعلى مني. فلو افترضنا أن السلسلة في الفاعلين لا يمكن أن تنتهي إلى حد، فهل يمكن أن يقتل يضرب على الزناد؟ فإذا وجدناه مقتولا العقل الإنساني ينتقل مباشرة إلى أن السلسلة لها حد. والوجود، المخلوقات لم تكن موجودة ثم رأيناها موجودة، فالعقل الإنساني بالضرورة يقول إن سلسلة الفاعلين لا بد لها من فاعل تنتهي إليه وهو الخالق سبحانه وتعالى. إذن هذا أحد الأدلة التي تدل على استحالة التسلسل في الفاعلين. وصفة الخلق أو فعل الخلق يدل أيضا على صفة العلم، لأن الخلق المتقن والفعل المحكم يستحيل أن يقع مع الجهل. وفعل الخلق يدل على صفة الإرادة والمشيئة، لأن التصميم الموجود في الخلق وروعته وروعة الإبداع الموجود والاختصاصات الموجودة في الخلق في المخلوقات، كل مخلوق أعطي شيئا يخصه يستحيل أن يقع بغير إرادة ومشيئة. وفعل الخلق يدل أيضا على القدرة، إذ هذا الخلق العظيم يستحيل أن يقع مع العجز. وفعل الخلق يدل على الحكمة، إذ هذا الخلق الموجود المصمم المتقن الذي وضع كل شيء في مكانه يستحيل أن يقع مع العبث. ويدل أيضا على الملك والتدبير، ويدل على صفات كثيرة. فكل هذه الصفات مبنية على ذلك الأصل الوجودي، وهو استحالة وجود الفعل بغير مقتضياته. وقد أشار القرآن إلى هذا الدليل العقلي، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كيف لا يعلم الله الأشياء التي خلقها؟ فهذا تنبيه على هذا الأصل الوجودي الذي نحن ننطلق منه في إثبات الأسماء والصفات. والاعتماد على هذا الأصل الذي أشار إليه القرآن مشتهر جدا بين طوائف الأمة، فقد استدل به أئمة السلف وأئمة الأشعرية في عدد من الصفات، بل قد استدل به بعض الفلاسفة. يقول ابن تيمية في بيان هذه الحقيقة: يقول إنه ما من أحد إلا، ويعني معنى كلامه أنه ما من أحد ينطلق من في إثبات الصفات إلا وهو يراعي هذا المعنى من جهة اعتبار أن ثبوت النقيض يستلزم ارتفاع نقيضه، يستلزم ارتفاع نقيضه. ولكن لا بد من التنبيه على أمر، وهو أن اشتراك هذه الطوائف في الاستد أو الاعتماد على هذا الأصل لا يعني أنهم متفقون في كل ما يتعلق به. أن اشتراك هذه الطوائف الكلامية والفلسفية وأهل السنة والجماعة في الاعتماد على هذا الأصل لا يعني أنهم متفقون على كل تفاصيله، بل إن المتكلمين وقعوا في تناقضات كثيرة، حيث أنهم استدلوا بهذا الأصل على إثبات بعض الصفات، ولكنهم جاءوا إلى بعض الصفات الأخرى فلم يلتزموا بهذا الأصل، وممن بين تناقضاتهم ابن تيمية في عدد من مواطنه، وأنا لن أذكر هذه التناقضات وأدعوها وأتركها للبحث والنظر والسؤال لمن أراد أن يتوسع في هذه القضية. الأصل الرابع، كم بقى عن العشاء؟ طيب إذا بقي خمس دقائق. الأصل الرابع استحالة أن يكون المخلوق أكمل من الخالق أو مساويا له. استحالة أن يكون المخلوق أكمل من الخالق أو مساويا له، والمراد بهذا الأصل أن وجود الخالق أكمل من المخلوق في كل الأحوال، لأن وجود المخلوق تابع لوجود الخالق، ولا يمكن للمخلوق أن يستغني عن خالقه، ولكن الخالق مستغن عن كل موجود، وبالتالي فإن المخلوق لا يمكن بحال أن يكون مساويا لخالقه، لأنه مفتقر إليه، والمفتقر إلى الشيء لا يساويه، فضلا عن أن يكون أكمل منه، إذن هذا الأصل الوجودي، وهو أنه إذا ثبت في الكون خالق ومخلوق، إذن يستحيل أن يكون المخلوق أكمل من الخالق ولا مساويا له. وهذا الأصل أصل وجودي ضروري لا يخالف فيه أحد ممن أقر بوجود الخالق، يقول ابن تيمية في بيان هذا الأصل في سياق حديثه عن كمال الله، يقول: ليس له كفء ولا كمثله شيء، وهكذا سائر صفات الكمال، ولا يعلم أحد من الأمة نازع في هذا المعنى، سواء كان من أهل السنة أو من غيرهم، بل هذا المعنى مستقر في فطر الناس، بل هم مفطورون عليه، فإنهم كما أنهم مفطورون على الإقرار بالخالق، فإنهم مفطورون على أنه أجل وأكبر وأعلى وأعلم وأعظم وأكمل من كل شيء. إذن هناك اتفاق بين كل العقلاء سليم الفطرة بأن المخلوق لا يمكن أن يساوي الخالق فضلا عن أن يكون أكمل منه. وقد عبر عن هذا الأصل بعض العلماء بقولهم: قياس الأولى. قالوا: ومما يعتمد عليه في إثبات الأسماء والصفات قياس الأولى. ولكن هذا التعبير مع صحته واستقامته ليس كاملا، لأنه في الحقيقة لا يعبر عن الأصل الذي يقوم عليه الإثبات، وإنما يعبر عن الأداة التي تستعمل في الإثبات. فقياس الأولى ليس هو الأصل، وإنما هو الأداة المبنية على الأصل. يعني الاعتماد على قياس الأولى مبني على أصل، وهو أنه يستحيل أن يكون المخلوق أكمل من الخالق أو مساويا له. واضح؟ واستعمال التراكيب التي تدل على معنى الأصل أفضل وأكمل من استعمال التراكيب التي لا تدل على ذلك. ومن هنا جاء التفضيل. فاستعمال عبارة أن المخلوق يستحيل أن يكون أكمل من الخالق أو مساويا له أفضل من حيث التعبير، وإن كان ذلك التعبير مستقيم. وهذا الأصل الوجودي يدل على ضرورة اتصاف الله بصفات الكمال من جهتين. الجهة الأولى أن الخالق أولى بالكمال الذي وهبه لغيره، أولى بالكمال الذي وهبه لغيره. ومعنى هذا الكلام أنه إذا ثبت أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق للكون، وثبت أن الخالق لا بد أن يكون أكمل من المخلوق، فهذا يدلنا بالضرورة على أنه أولى بالكمال الذي هو موجود في المخلوق، وقد عبر بعض العلماء عن هذا المعنى بتعبير آخر، فقال فيه أن من فعل الكمال فهو أولى به، فهو أولى به. وهذا التعبير مع صحته واستقامته إلا أنه ليس دقيقا لأن فيه قطعا لهذه الجهة عن أصلها الوجودي. فنحن في هذه الجهة لا نتحدث عن كل فاعل، وإنما نتحدث عن فاعل مخصوص هو الخالق سبحانه. نحن في هذه الجهة حين انطلقنا منها في بناء الأسماء والصفات أو في إثبات الأسماء والصفات، لا لم ننطلق من مجرد وجود فاعل ومفعول، وإنما انطلقنا من كون الفاعل هو الله سبحانه وتعالى. فاستعمال التراكيب التي تربط بين الأحكام وأصولها أكمل وأفضل في البيان من استعمال التراكيب التي لا تبين هذا الترابط. فاستعمال التراكيب التي تربط بين الأحكام وأصولها أكمل من التراكيب التي لا تبين هذا الترابط. والتركيب الذي يبين ذلك هو قولنا: الخالق الذي وهب الكمال لغيره هو أولى به، أفضل من التعبير بقولنا: الفاعل الذي وهب الكمال في غيره أولى به. نصل عند هذا الحد، وإن شاء الله في الدرس القادم نكمل ما يتعلق بهذه الجهة وغيرها من الوصول. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بعد العشاء الدرس القادم، يعني بعد العشاء. الله يبارك فيك.